من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في اللقاء الثاني من لقاءات التعليق على فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند أول كلامه عن صاحب هذه الألفية، وهو الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. تفضل الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيخه وللحاضرين والمسلمين. نبدأ بعون الله تعالى في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. قال رحمه الله تعالى: ويعرف أيضا بالعراقي لكون جده كان يكتبها بخطه انتسابا لعراق العربي، وهو القطر الأعم كما قاله ابنه.
ويعرف أيضا لأنه عرف نفسه سابقا في الألفية في البيت الأول بالأثري، عبد الرحيم ابن الحسين الأثري. وإضافة إلى هذا التعريف يعرف أيضا بالعراقي، وهذه النسبة العراقي هي الأشهر التي يعرفها بها، التي يعرف بالعراقي لكون جده المذكور هو عبد الرحمن، فهو عبد الرحمن كان يكتبها بخطه، كان ينتسب بهذه النسبة وهو القطر الأعم، يعني الذي يشمل كل بقاع العراق، لأن هناك على باب وحدها كما تطلق على باب وغيرها، فهو ليس منسوبا عامة كما قاله ابنه، ابنه الإمام أحمد زين الدين ولي الدين المعروف بابن العراقي، وهو إمام عظيم مشارك في علوم كثيرة مثله مثل أبيه رحمهما الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: كان إماما علامة مقرئا فقيها شافعيا مذهبي أصوليا منقطع القرين في فنون الحديث وصناعته.
كل هذه الألفاظ ليست منحا يمنحها الشارح للناظم هكذا، يعني لا يحابيه بهذه الألفاظ ولا يمدحه بها وهو عنها خالي، ولكنه كان كذلك فعلا وربما كان فوقها. ومن طالع كتبه سواء في الأصول أو في الحديث أو في الفقه أو في التفسير علم صدق هذه الألفاظ عليه. نعم.
قال رحمه الله: ارتحل فيه إلى البلاد النائية، وشهد له بالتفرد فيه أئمة عصره وعولوا عليه فيه، وسارت تصانيفه فيه وفي غيره، ودرس وأفتى وحدث وأملى.
طبعا هو أشار إشارة سريعة إلى كونه مقرئا وفقيها وأصولية، وهذه فنون أخرى لا تتعلق بها الكلمات أو لا يتعلق بها الشرح، وإنما الشرح فيه، فلذلك طول في توضيح مكانته فيه. قال منقطع القرين في فنون الحديث والصناعة، لم يكن مثل. ارتحل فيه إلى البلاد النائية، وهكذا كان المحدثون هذا شأنهم في كل زمان وما، وشهد له بالتفرد فيه أئمة عصره، وأول دلالة على هذا أنه لما ألف هذه المنظومة مباشرة أدرجت في حلق التدريس وصارت في مناهج المدارس العلمية الكبرى وفي مجالس الأئمة العظام. وليس أدل على هذا من أنها شرحت هذه الشروح الكثيرة في زمان مؤلفه وبعد زمانه، فشرحها تلامذته وشرحها تلامذة تلامذته وظلت إلى يوم الناس هذا تدرس، فهذا دليل على أنه كان كذلك. ارتحل فيه إلى البلاد النائية وشهد له بالتفرد فيه أئمة عصره وعولوا عليه فيه، اعتمدوا عليه، وكان مقصدهم في كل مسألة يريدون أن يسألوها في هذا العلم مما يصعب عليهم فهمه أو نحوها. وسارت تصانيفه فيه وفي غيره، تصانيف أصبحت سواء تصانيفه في الحديث أو تصانيفه في غير الحديث كانت موضع عناية العلماء فضلا عن الطلاب في عصره. ودرس وأفتى وحدث وأملأ، كل هذا يبين ألوان الحفاوة والاعتراف بمكانته. وطبعا كما قلنا هو طول هنا في علم الحديث خاصة للمناسبة المتعلقة بالكتاب، لأن الكتاب شرح على ألفية الحديث وليس على الأصول أو الفقه أو التفسير. نعم.
قال رحمه الله: وولي قضاء المدينة الشريفة نحو 3 سنين، وانتفع به الأجلاء مع الزهد والورع والتحري في الطهارة وغيرها وسلامة الفطرة والمحافظة على أنواع العبادة والتقنع باليسير وسلوك التواضع والكرم والوقار مع الأبهة والمحاسن الجمة.
يعني ما بعد هذا شيء، إن كان من ناحية العلم أو من ناحية العمل. وهذا هو السبيل، فمن كان يرجو لقاء ربه لقاء حسنا يسعد به ويفوز فليكن على هذا الطريق بهذه يعني بهذه الصفات: علم وعمل. لا يستقل بالعلم أو لا يستقل العلم دون العمل فيهلك، ولا يعمل دون علم فيضل، وإنما يجمع بين العلم والعمل. طبعا هذه الكلمات من السخاوي، وقلنا إن السخاوي كان تلميذ تلامذته، كان تلميذ تلامذته، تلميذ ابن حجر، وابن حجر تلميذ مباشر للعراقي. فهذه المناقب أخذها من طريقين: بالسند المتصل ممن رأى فحدث، وأخذها كذلك من الشهرة التي لا تكذب. الشهرة السخاوي كما هو مدون حتى على صفحة الكتاب الأولى مؤرخ، حافظ مؤرخ، يعني لا ينخدع بالشائعات. هذه حقائق كبيرة ربما يفوقها الواقع ولا تفوق الواقع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا على طريق هؤلاء الأئمة الذين اقتدوا بمن قبلهم واقتدى بهم من بعدهم، فكانوا كما قال الله تبارك وتعالى عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فإن معناها يقتدي بنا من بعدنا لأننا نقتدي بمن قبلنا، نقتدي بمن قبلنا ليقتدي بنا من بعدنا. فالعمل العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم.
قال رحمه الله: وقد أفرد ابنه ترجمته بالتأليف فلا نطيل فيها، وهو في مجموعه كلمة إجماع. قد أخذت عن خلق من أصحابه، وأما ألفيته وشرحها فتلقيتهما مع جل أصلهما دراية عن شيخنا إمام الأئمة وأجل جماعته. والألفية فقط عن جماعة.
والألفية فقط.
نعم. والألفية فقط عن جماعة.
نعم. وقد أفرد ابنه، قلنا هو الحافظ ولي الدين أحمد، ترجمته، ترجمة والده العراقي الشيخ زين الدين عبد الرحيم، بالتأليف في مؤلف اسمه تحفة الوارد، فلا نطيل فيها. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نعتني بها نحن الذين نعلم الناس، ويعني نتكلم في المجالس ونصنف الكتب، ويعني نتصدر مثلا في الدعوة أو في حلقات الدرس، يعني المعلوم أو ما يمكن فيه الأحالة إلى موطنه لا نطيل فيه الكلام ونعتني بالمقاصد عن الحواشي. وهو في مجموعه كلمة إجماع، وقد أخذت عن خلق من أصحابي. الأصحاب هنا تطلق على التلامذة، كما يقال أصحاب الشافعي وأصحاب أبو حنيفة. أصحاب الشافعي يعني تلامذة الشافعي، أصحاب أبي حنيفة يعني تلامذة أبي حنيفة. وأما ألفيته وشرحها، هي موضع هذا الكلام وشرحها، سواء الشرح الكبير والشرح الصغير. والبقاعي رحمه الله تعالى في شرحه على ألفية العراقي يذكر أن رأى جزءا من شرح العراقي كبير، ولكن يعني الشرح الكبير ليس موجودا الآن. الألفية وشرحها، شرح الذي كتبه العراقي بنفسه على الألفية. قال: فتلقيتهما مع جل أصلهما، اللي هو مقدمة ابن الصلاح، دراية يعني دراسة عن شيخنا إمام الأئمة، يقصد ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأجل جماعته. فأشهر تلامذة الحافظ العراقي هو ابن حجر رحمه الله. والألفية فقط يعني، وتلقيت الألفية فقط، منصوبة على عطفا على الإيه، على ضمير المثنى في كلمة فتلقيتهما. والألفية فقط عن جماعة. نعم.
قال رحمه الله: مات في شعبان سنة ست وثمانمائة، عن أزيد من 81 سنة رحمه الله وإيانا.
آمين آمين. نعم.
وهو وإن قدم ما أسلفه وضعا فذاك. قال الناظم رحمه الله تعالى: من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي.
وهو وإن قدم ما أسلفه وضعا، يعني البيت الأول من ناحية الكتابة ومن ناحية الذكر جاء في البداية في المقدمة، ولكن هذا من بعد حمد الله ذي الآلاء، يعني هو من ناحية الكتابة والذكر موجود في البداية، ولكن من ناحية اللفظ والحكم هو يأتي تاليا. وماذا يأتي أولا؟ يأتي حمد الله وتعالى. فهنا الحمد يتقدم، سواء تقدم لفظا أو تقدم حكما، تقدم لفظا أو تقدم حكما، لأنه يعني هذا البيت مثل الاعتذار أو هذا الكلام من السخاوي، وهو وإن قدم ما أسلفه وضعا فذاك، يعني اعتذار عن تقديم التعريف بنفسه قبل ما يحمد الله تبارك وتعالى، اللي هو الحمد اللي المفروض يكون في البداية. نعم.
قال رحمه الله: من بعد ذكري حمد لفظا عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع.
فهذا الحديث يطالب كل من عمل عملا مهم، عمل ذي بال، كل من عمل عملا مهما أن يبدأه بحمد الله. فهو حمد الله تبارك وتعالى في نفسه، ثم كتب هذا، ثم حمد الله مرة أخرى كتابة. فلفظا وقولا الحمد ثانية، لفظا وقولا الحمد أولا، أما كتابة وذكرى فهو يأتي يعني ثانية. نعم.
قال رحمه الله: ومن بالكسر حرف خافض يأتي لابتداء الغاية كما هنا ولغيره.
نعم، يعني في قوله من بعد حمد الله، فمن هنا من بالكسر، يعني حتى لا يشتبه بمن اللي هي اسم موصول بالفتح. حرف خافض، يعني حرف من حروف الجر، يأتي لابتداء الغاية. ومن حروف المعاني، عندنا الحروف تنقسم إلى قسمين: حروف مباني لتكون منها الكلام، ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى آخر الحروف 28، وحروف المعاني مثل من وإلى وحتى وهكذا. وهذه الحروف لها معاني مقصودة. وأشمل كتاب تكلم عن المسائل هو مغني اللبيد لابن هشام رحمه الله تعالى. فقل إن من معانيها وهو المقصود هنا، قال يأتي لابتداء الغاية. ابتداء الغاية يعني شيء مقصود، فبدأت من أوله وتنتهي إلى آخره، فتستعمل من في البداية كما تستعمل إلى في النهاية. ومن تأتي لابتداء الغاية سواء في الأمكنة أو في الأزمنة. في الأمكنة كما في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا ابتداء الغاية من المكان. وفي الأزمنة، وهذا قليل جدا، ومنه قول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. من أول يوم، فهنا تتعلق بالإيه؟ بالزمان. فهو يقول من بعد حمد، طبعا من هنا من أي النوعين؟ من الأمكنة أم من الأزمنة؟ من الأزمنة، من الأزمنة. فهو يقول إن يعني كلامي هذا يكون من بعد حمد الله في التوقيت كما هنا ولغيره. لغيره هناك كثير، أكثر من 15 معنى من معاني يأتي لها لفظ من. نعم.
قال رحمه الله: وبعدي بالجر نقيض قبلي.
يبقى من بعدي بالجر، لماذا؟ من حرف جر، وبعد مجرور بمن. قال نقيض قبل، يبقى بعد عكس قبل. نعم.
قال رحمه الله: والحمد هو الثناء على المحمود بأفعاله الجميلة وأوصافه الحسنة الجليلة.
الثناء معناه الذكر بالخير أو الذكر بالشر مجازا، كما في الحديث مر على النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الحديث مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، يعني ذكروها بالخير، ذكروها بخير. فهنا الحمد معناه الثناء، يعني الذكر بالخير، ذكر صفات الكمال، ذكر صفات الكمال. فالذي يقول أحمد الله يعني أذكر الله تبارك وتعالى بصفات الكمال والجلال والجمال. على المحمود، يعني على الذي يتوجه إليه الحمد، بأفعاله الجميلة، يعني يحمد الإنسان على أفعاله الحسنة. والحمد عادة يكون على الأفعال الاختيارية وليس على الأفعال الاضطرارية، يعني لا يحمد الإنسان على جماله، بياض بشرته، طوله، لا يحمد على هذه الأشياء، لأن هذه أشياء ليس له يد فيها. وإنما الحمد يكون على الصفات الاختيارية. هو إنسان كريم فيحمد على كرمه، لأن صفة الكرم بين صفتين، بين البخل والإسراف، فهو ترك البخل وترك الإسراف واستمسك بالكرم، فهنا يحمد على كرم. الشجاعة، يحمد الإنسان على الشجاعة لأنها صفة بين صفتين، التهور والجبن، فترك التهور وترك الجبن واستمسك بالشجاعة. فهنا يحمد الإنسان على هذا، الثناء على المحمود بأفعاله الجميلة وأوصافه الحسنة الجليلة. طبعا لا بد في هذا من أن يكون الإنسان بيتكلم على سبيل الحقيقة، وإلا فلو وصفت إنسانا بصفة جميلة وأنت تريد بذلك السخرية منه أو الاستهزاء به أو التهكم عليه فهذا لا يقال في حمد، كما ذكر الله تبارك وتعالى في خطاب بعض أهل النار: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالعزيز هنا والكريم هنا لم تأتي لمدحه على الحقيقة أو لحمده على الحقيقة، وإنما هي وسيلة من وسائل أو أسلوب من أساليب الكلام مقصود به السخرية والتهكم والاستهزاء. وهذا التعريف الثناء على المحمود بأفعاله الجميلة وأوصافه الحسنة الجليلة، هذا التعريف هو تعريف الحمد من ناحية اللغة فقط. وأما في الاصطلاح فالجرجاني رحمه الله في التعريفات يقول: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. والشيخ يعني اكتفى بذكر الحمد اللي هو من الناحية اللغوية فقط. وربما يعترض البعض على تفسير الحمد بالثناء رغم أن هذا هو الأشهر، ويقول: لا، الثناء شيء آخر، الثناء يكون حمدا بعد حمد. ويشهد لقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي القدسي قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فربما يكون هذا وجيها، ولكن الحديث الذي ذكرناه في البداية مر بجنازة أو مر بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، يعني ذكروها بالخير. فهو ذكر للصفات الحميدة صفة بعد صفة أو واحد بعد آخر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم له بالخير ثناء. نعم.
قال رحمه الله: والله علم على المعبود بحق، وهو الباري سبحانه وتعالى المحمود حقيقة على كل حال، وهو خاص به لا يشركه فيه غيره ولا يدعى به أحد سواه، قبض الله الألسنة عن ذلك.
هذا تفسير للفظ الجلالة: الله علم على المعبود بحق، علم، وهو الباري سبحانه الخالق المحمود حقيقة على كل حال، لأن كل حمد يتوجه إلى أي إنسان فهو في الحقيقة يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، لأنه الفاعل الخالق المنعم المان بكل شيء على الحقيقة، وهو خاص به، يعني لفظ الجلالة الله خاص بالله تبارك وتعالى، لا يشركه فيه غيره، لا يسمى به أحد سواه عز وجل، ولا يدعى به أحد سواه، لا ينادى ولا يسمى أحد بالله، قبض الله الألسنة عن ذلك، لا يعلم أن أحد في العالمين تسمى بهذا الاسم إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: على أنه قد يقال إن سبق التعريف بالقائل غير مخل بالابتداء ولو لم يلفظ به.
ومن هنا عرفنا أنه اعتذر عنه في البداية بعذر، وهو أنه تلفظ بالحمد قبل أن يكتبه، هذا عذر أول. العذر الثاني يقول إن له مخرج آخر، له مخرج آخر في أنه إذا عرف بالقائل الذي يقول هذا الحمد فلا يخل هذا بالابتداء، لا يقال في مثله إنه بدأ بنفسه ولم يبدأ بحمد الله، حتى ولو لم يتلفظ، حتى ولو لم يتلفظ. طيب من أين نزع هذا؟ من أين أتى به؟ نعم.
قال: ففي حديث قال الحاكم إنه غريب حسن أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه: من محمد رسول الله إلى معاذ: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله، إلى آخره. وكذا في غيره من الأحاديث، لكن مع
يبقى إذن ورد مثل هذا الأسلوب أو التعبير، أن يبدأ الكاتب بنفسه يعرف بصاحب الكتاب الذي يوجه هذا الحمد ويتلفظ به. وهذا الذي نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أهل الحديث يضعفونه، ويقولون أيضا إنه ليس عنه صلى الله عليه وسلم ولكن عن غيره. وقد ورد هذا عن كثير جدا من السلف أنهم كانوا يبدأون بأنفسهم، يقول: من فلان إلى فلان فإني أحمد إليك الله، ثم يسرد بقية كلامه. ورد عن عبد الله بن عمر وعن غيره. نعم.
قال رحمه الله: لكن مع الابتداء قبل اسمه بالبسملة كما وقع للمؤلف.
والمؤلف رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بدأ بعد البسملة بقوله: يقول راجي ربه المقتدر. وهكذا جاء عن كثير من السلف، أولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنه فعل هذا لكن بعدما بدأ بالبسملة. نعم.
قال رحمه الله: وفعله أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وعزاه حماد بن سلمة لمكاتبة المسلمين.
نعم. يبقى إذن نزع اعتبار آخر عنه أنه اكتفى بالبسملة، وأما ذكره للقائل قبل القول الذي يبدأ بالحمد فهذا لا يخل بالابتداء، إما لأنه بدأ بالبسملة، وإما لأنه عرف بالقائل قبل القول، وهذا لا يمنع أن يكون القول مبتدأ به. نعم.
قال رحمه الله: بل يقال أيضا هذا الحديث روي أيضا ببسم الله بدلا بحمد الله، فكأنه أريد بالحمدلة والبسملة ما هو أعم منهما، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه على الجملة بصيغة الحمد أو غيرها.
يقال أيضا هذا اعتذار ثالث. طبعا هذا الكلام يفيدنا هنا وفي كل مقام، ولهذا نحرص على بيانه حتى إذا ما يعني جئنا إليه في أي كتاب نقرأه فيكون الحمد لله عندنا يعني خلفية كاملة عنه. وقد تعهدنا في بداية هذه اللقاءات أن نتكلم عن كل كلمة بحيث نفهمها، سواء كانت خادمة أو كانت مقصودة، في غير تطويل ولا إخلال. قال: بل يقال أيضا هذا الحديث روي أيضا ببسم الله، يعني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله بدل بحمد الله. إذن المطلوب أن تقول بسم الله أو تقول الحمد لله، المطلوب أن تذكر الله في البداية، فإذا ذكرت الله في البداية كنت عاملا بهذا الحديث برواياته جميعا، سواء الرواية اللي فيها البسملة أو الرواية اللي فيها الحمدلة أو الرواية الثالثة التي سيذكرها الآن وفيها بذكر الله بدل بحمد الله وبدل بسم الله. ومعنى هذا أن المقصود أعم من ذلك، ليس واحدا من هذه الثلاثة بعينها، وإنما هو أن يذكر المؤلف أو مثله أي عامل أن يذكر الله تبارك وتعالى في بداية عمله. نعم.
قال رحمه الله: ويؤيده رواية ثالثة لفظها بذكر الله، وحينئذ فالحمد والذكر والبسملة سواء، فمن ابتدأ بواحد منهما حصل المقصود من الثناء على الله.
منها فإن الكلام عن ثلاثة أشياء.
نعم.
الحمد والذكر والبسملة. نعم.
قال فمن ابتدأ بواحد منها حصل المقصود من الثناء على الله تعالى.
وحينئذ لا يؤاخذ، فلا يقل له لماذا لم تقدم الحمد، وإن كان طبعا من قدم البسملة والحمدلة معا قد عمل بالأحاديث الثلاثة كلها، والإعمال كما هي القاعدة خير من الإهمال، والدليل على أنه يعني أفضل أن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم جمع بينهما فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فبدأ بالبسملة والحمدلة، إلا أن المقام هنا مقام اعتذار، بمعنى إنه يقول لا يؤاخذ الشيخ فيما فعل. نعم.
قال رحمه الله ذي الآلاء أي صاحب النعم والجود والكرم، وفي واحد الآلاء سبع لغات، إلى بكسر الهمزة وبفتحها مع التنوين وعدمه، ومثلث الهمزة مع سكون اللام والتنوين.
أفسر كلمة ذي بمعنى صاحب. ذي الآلاء، الآلاء معناها النعم الجود الكرم، هذه كلها معنى الآلاء. قال وفي واحد الآلاء سبع لغات، سبع لغات في مفردة كلمة الآلاء، الآلاء جمع، ما مفردها؟ مفردها لغات كثيرة سبعة. قال إلى بكسر الهمزة وبفتحها، يبقى إلى وألا، إلى وألا مع التنوين، يبقى إلا وألا، هذه أربعة، إلى وألا وإلا وألا. مع التنوين وعدمه، ومثلث الهمزة، ومثلث الهمزة يعني إي مكسورة، أ مفتوحة، أو مضمومة، مع سكون اللام والتنوين، ال ين ال ين قل ين. نعم.
قال رحمه الله على امتنان من الله به من العطاء الكثير الذي منه التوغل في علوم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام، واختصاص الناظم بكونه ولله الحمد فيه إماما مقتدا به، والمان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال.
نعم. على امتنان جل هذا الذي وقع عليه الايه الحمد، فهو يحمد الله تبارك وتعالى على آلائه عموما، وعلى امتنانه تبارك وتعالى خصوصا، ذي الآلاء على امتنان، من يعني أنعم، امتنان من الله به من العطاء الكثير، العطاء الكثير هذه نعم كثيرة أعطيها الإنسان العادي، فما بالك بمن من الله تبارك وتعالى عليه بالعلم، بل ما بالك بمن من الله عليه بالإمامة فيه، لا ريب أن عطاء الله له أكثر وأعظم وأجل وأوفر. ولذلك قال الذي منه التوغل في علوم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، واختصاص الناظم بكونه ولله الحمد فيه إماما مقتدا به. فإذا عطاءات كثيرة يغرق فيها المرء بمجرد كونه مخلوقا، والثانية بكونه اشتغل بهذا العلم علم الحديث النبوي، والثالثة بكونه صار إماما مقتدا به. ثم يقول والمان الذي يبدأ بالنوال يعني بالعطاء قبل السؤال، يعطي قبل أن يسأل، يعطي قبل أن يسأل سبحانه وتعالى. والمن من الله تبارك وتعالى صحيح حسن، كما قال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وكما قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وأما من العبد فقبيح، قبيح من العبد أن يمن، كما قال عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى هو من العبد صحيح، من الله صحيح، ومن العبد قبيح. نعم.
قال رحمه الله جل أي عظم، أي عظم عطاؤه عن إحصاء بعدد، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
نعم. يبقى عن إحصاء، جل عن إحصاء يعني عظم، لا يستطيع الناس ضبطه ولا حصره بعدد من الأعداد. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي هذا الموضع من الآية بالنسبة لسورة إبراهيم، لأنها موجودة في سورة النحل كذلك، في هذا الموضع من سورة إبراهيم شاهد لما سبق من أن المن هو الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، وذلك في قراءة بعضهم: وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني وآتاكم من كل ما سألتموه، أعطاكم من كل شيء ما سألتموه شيئا، على إن ما نافية، ما سألتموه. نعم.
قال رحمه الله: ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم.
نعم.
قال: ثم صلاة وسلام بالجر عطفا على حمدي.
نعم، لأن حمدي كانت إيه؟ كانت مجرورة من بعد حمدي، من حرف جر، وبعد مجرورة بمن، وبعد مضاف، وحمد مضاف إليه، يبقى حمد كانت مجرورة بالإضافة. وثم، ثم هذه إيه؟ حرف عطف. صلاة وسلام معطوفان على إيه؟ على حمد. وهنا إشارة طيبة جدا إنه قال ثم صلاة وسلام، ولم يقل وصلاة وسلام أو فا صلاة وسلام التي تدل على العطف أيضا، الواو والفاء، ولكن اختار ثم، لأن ثم فيها معنى زائد على العطف خاص بها، وهو الترتيب مع الإيه؟ مع مهلة، مع تراخي، إذا كأنه مكث فترة بعد الحمد يكرر الحمد على الله تبارك وتعالى من قبل أن يشرع بذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: دائم كل منهما أو تلفظي بهما.
دائم خارج الإيه؟ خارج النظم يعني. كل منهما، كل منهما، كل منهما. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن كلمة دائم مفردة، وصلاة وسلام جمع مثنى، فكان المفروض يقول ثم صلاة وسلام دائمين، لكن قال دائم، فهنا اضطر الشيخ أنه هو يجد له مخرجا من ناحية اللغة، فقال دائم يعني يعني دائم، دائم كل منهما، مش دائم بقى، هي دائمي علشان بس الايه، ثم صلاة وسلام دائمي. دائمي كل منهما. نعم، كل منهما يعني، ولم يقل ايه دائمين يعني.
نعم. نعم. قال: او تلفظي بهما او لاقترانهما غالبا صار كالواحد.
يبقى له ثلاث تخريجات: اما دائم كل منهما، كل من الصلاة والسلام، أو تلفظي بهما، يعني هذا هو المبتدأ، تلفظي بهما دائم، تلفظي بهما دائم. نعم، تلفظ بالصلاة، تلفظ بالسلام دائم، فيبقى التلفظ مفرد ودائم مفرد، فانحلت كده. أو الثالثة قال لاقترانهما غالبا، اقتران الصلاة بالسلام واقتران السلام بالصلاة، فغلب ها إنهما أصبحوا كالواحد، فعاملهم معاملة الواحد. نعم.
قال رحمه الله: وفي عطفه بثم المقتضية للترتيب مع المهلة إشعار بأنه أثنى على الله سبحانه زيادة على ما ذكر بينهما.
نعم، زيادة على ما ذكر أو على ما ذكر، يعني لأن الكلام بأنه أثنى على الله، فهو يشير إلى ما قلت من لحظات، إن ثم تختلف عن الواو والفاء وأو، وكلها للعطف، ولكن كل واحدة تختص بمعنى أو بمعاني، فثم تختص بأنها للعطف والترتيب، لكن الترتيب مع المهلة مع التراخي، وهذا فيه إشعار بأنه ظل يحمد الله تبارك وتعالى ويذكر محاسنه وصفاته، ويعني يثني عليه تبارك وتعالى كثيرا، بعيدا عن الإيه؟ عن الكتابة باللفظ وليس بالخط.
قال رحمه الله: والصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه وتعظيمه له، ومن الملائكة وغيرهم طلب الزيادة له بتكثير أتباعه أو العلماء ونحوهم للعلم بتناهيه في كل شرف.
نعم، يبقى فسر الصلاة من الله على نبيه، ومن الملائكة على نبيه، ومن الناس كذلك. العلماء لهم طريقتان في تفسير الصلاة، فبعضهم يفسرها كما ها هنا، وهذا تفسير أبي العالية الرياحي أورده البخاري، أن الصلاة من الله ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكره بالخير في الملأ الأعلى، وتعظيمه له، رفعه لمكانته وإجلاله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك من أهل العلم هو سفيان الثوري في الترمذي أورد هذا عنه، أنه فسر الصلاة من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالرحمة، قال صلاة الله رحمته، فسر الصلاة بالرحمة أو على العبد عموما بأنها الرحمة، وهذا أشهر في الإيراد، وإن كان يرد عليه ويعترض عليه باعتراض في أن ربنا سبحانه وتعالى قال بحق الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فقالوا الصلاة تغير الرحمة، وإن كان على هذا أيضا رد، ويعني المجال فيه واسع، لكن هذا أسلم من الإيه؟ أسلم من الآخر في عدم الاعتراض عليه. صلاة من الله ثناؤه عليه، يعني أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بالصفات الطيبة والخصال والمحاسن الجميلة الجليلة وتعظيمه له، ومن الملائكة وغيرهم، يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما معنى صلاة الملائكة؟ قال طلب الزيادة له بتكثير أتباعه عموما، أو بتكثير العلماء ونحوهم، علماء الزهاد عباد، للعلم بتناهيه في كل شرف صلى الله عليه وسلم. وكذلك يفسر صلاة غير الملائكة، لأنه جمع قال ومن الملائكة وغيرهم طلب الزيادة له. نعم.
قال رحمه الله: ولم يفردها عن السلام لتصريح النووي رحمه الله بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر، وإن خصها شيخي بمن جعله ديدنا لوقوع الإفراد في كلام إمامنا الشافعي ومسلم والشيخ أبي إسحاق وغيرهم من أئمة الهدى، ومنهم النووي نفسه في خطبة تقريبه كما في كثير من نسخه.
يعني الشيخ العراقي رحمه الله تعالى قال ثم صلاة وسلام، فجمع الصلاة والسلام، ولم يقل ثم صلاة فقط أو ثم سلام فقط كما يقول بعض الناس الآن، يقول عليه السلام، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه السلام، أو يقول صلى الله عليه ويقف. فالإمام النووي رحمه الله تعالى قال إن ذلك مكروه. طبعا قصد النووي بالكراهة خلاف الأولى، يعني يقول إن هذا خلاف الأولى، إن هذا خلاف السنة، يعني مكروه كراهة خفيفة وليست الكراهة الشديدة اللي هو الحكم الشرعي المعروف، لأن هذا لا يثبت إلا بدليل معين مقصود، وهذا لم يرد دليل يعين هذه المسألة بخصوص هذه المسألة، وهي إنه ينهى عن إفراد الصلاة عن السلام أو السلام عن الصلاة. ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى لأنه مطلع اطلاع واسع وجد إن كثير من العلماء يفردون الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، فهل خفي على هؤلاء العلماء حكم الكراهة أو فعلوا خلاف الأولى؟ قال لا، المقصود بخلاف الأولى والكراهة هو أن يكون ذلك ديدن الإنسان، عادة عنده لا يذكره صلى الله عليه وسلم إلا بذلك، فلا يقول صلى الله عليه وسلم بل يقول صلى الله عليه فقط أو يقول عليه السلام فقط. من كانت هذه عادته فإنه إيه؟ فإنه في حقه خلاف الأول. خلاف الأول لماذا؟ لأنه بعكس ما أمر الله في قوله يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فطلب الصلاة والسلام معه. وقال ومن ذلك وقع في كلام الإمام الشافعي في الرسالة، ووقع من الإمام مسلم في الصحيح، وقع من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في كتاب اللمع وفي كتاب التبصرة وفي التنبيه، التبصرة واللمع في الأصول والتنبيه في الفقه وقع منه هذا. والنووي نفسه الذي صرح بمسألة كراهة إفراد أحدهما عن الآخر في شرح صحيح مسلم، وكذلك في الأذكار لما قرأنا كتابه التقريب والتيسير اللي شرحه السيوطي في تدريب الراوي وجدناه لا يجمع بين الصلاة والسلام. فهذا إيه؟ هذا عذر هؤلاء العلماء، أن هذا كان منهم إيه؟ كان منهم أحيانا وليس عادة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا أتى بها مع الحمد عملا بقوله في بعض طرق الحديث الماضي بحمد الله والصلاة علي فهو أبتر ممحوق من كل بركة، وإن كان سنده ضعيفا لأنه في الفضائل مع ما في إثباتها في الكتاب من الفضل كما سيأتي في محله.
نعم. يبقى إذن هنا يقول لماذا حرص على الإتيان بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع الحمد. ذكر الحمد لأن عرفنا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله. ورد في بعض طرق هذا الحديث نفسه المطالبة بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أبتر ممحوق من كل بركة، هكذا ورد في الجامع الصغير وعزاه للرهاوي. قال وإن كان سنده ضعيفا، وإن كان سنده إيه؟ ضعيفا لأنه في الفضائل، يعني يقبل لأنه في الإيه؟ في الفضائل. وهذه مسألة سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى، هل الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال أو لا، وحكاية الخلاف في ذلك. وإذا قلنا برأي من يقول بأنه يعمل به في الفضائل فهل ذلك على الإطلاق أو له يعني شروط؟ قال مع ما في إثباتها في الكتاب من الفضل، يعني إثبات الحمد وإثبات الصلاة والسلام مع الحمد في هذا الكتاب لا ريب فيها فضل كبير، فكأنه يرى أن المسوغ لإيراد هذا الحديث الضعيف هنا أنه من فضائل الأعمال. كما سيأتي في محله، يعني الكلام على مسألة العمل بالحديث الضعيف والاحتجاج به سواء كان في فضاء الأعمال أو في غير فضاء الأعمال، كما يعني سنقف عليه إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: على نبي الخير الجامع لكل محمود في الدنيا والآخرة.
هذا معنى كلمة الخير، الخير الجامع لكل محمود في الدنيا والآخرة، وهذا واضح جدا من قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر بالخير الكثير، قال: ومنه نهر أعطيته في الجنة، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم من صفته. يعني الكوثر ليس النهر فقط، وإنما هو الخير الكثير أعطيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأعطيه في الآخرة. فهذا إيه؟ يعني دليل لقوله الجامع لكل محمود في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: ذي أي صاحب المراحم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا هو يقصد المراحم، يعني ذي المراحم على بعضها، يعني صاحب المراحم، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما كلمة المراحم وحدها فهي جمع تكسير لكلمة مرحمة، والمرحمة معناها الرحمة، فهو صاحب الرحمة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وحقيقة النبي والأكثر في التلفظ به عدم الهمز، إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بالتبليغ فرسول أيضا، ولذا كان الوصف بهما أشمل. فالعدول عنها إما للتأسي بالخبر الآتي في الجمع بين وصفي النبوة والرحمة، أو لمناسبة علوم الخبر، لأن أحد ما قيل في اشتقاقه إنه من النبأ وهو الخبر، أو لأنه في مقام التعريف الذي يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة أدت المراد لا في مقام الوصف.
نعم. فأقول: حقيقة النبي، حقيقة يعني تعريف النبي، فيعبرون بكلمة حقيقة وبكلمة تعريف وبكلمة ماهية وبكلمة الحد. فحقيقة النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، هذا هو تعريف النبي. ونبه تنبيها في جملة اعتراضية بين الكلمة وبين التعريف، فقال: والأكثر في التلفظ به عدم الهمز. إذن عرفنا أنه ينطق بطريقتين، وإن كان طريقة منهما أعظم من الإيه؟ أعظم من الأخرى، أو أكثر، العلماء عليها أكثر من الأخرى. فينطق بعدم الهمز وينطق بالهمز. نقول: النبي بياء مشددة أصلها ياءين، الأولى ساكنة والثانية متحركة بحركتها، وإما نقول النبي بياء واحدة آخرها إيه؟ همزة متطرفة، النبي، كما هي رواية إخواننا المغاربة وقراءتهم في القرآن وكذلك في الكتب وهكذا، النبي، لأنها مأخوذة من النبأ، من النبأ اللي هو الخبر، لأنه يحمل الأنباء عن الله، هذا معنى كلمة النبي. طب والنبي؟ النبي مخففة من المهموز، فهي النبي ولكن خففت الايه؟ الهمزة، فأصبحت النبي. وبعدين بعد ما خففت قلبنا الهمزة ياء، اجتمع ياءين فأدغمناهما فصارت النبي. هذا إن قلنا إنها مأخوذة من النبأ. ومن العلماء من يقول: لا، هي مأخوذة من النبوة، النبي بدون هم مأخوذة من النبوة، والنبوة معناها الرفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الرتبة على سائر الخلق، فهنا يقال فيه إيه؟ نبي. وهناك نبي يعني يبلغ الأنباء عن الله تبارك وتعالى، وعرفه بقوله إنسان أوحي إليه بشرع، يعني أتاه شرع من الله تبارك وتعالى، أتاه وحي، وإن لم يؤمر بتبليغه، يعني لم يبعث إلى قوم فيكون رسولا. فإن أمر بالتبليغ، لو أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم ليبلغهم ما أوحاه إليه، قال فرسول أيضا، يعني جمع إلى النبوة الرسالة، وما من نبي وما من رسول إلا وهو نبي، لأنه ينبأ أولا ثم يؤمر بتبليغ ما نبئ به، كما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نبئ بإقرأ ومضى على ذلك وقت، ثم نزل عليه قوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام نبي فقط، فلما جاءه قم فأنذر صار رسولا. فإن أمر بالتبليغ فرسول أيضا، وهذا واحد من التعريفات لكنه الأشهر، وهناك عليه اعتراضات، ويعني يقال غيره وغيره يعترض عليه. ومحل التفصيل في هذا هو علم العقائد، كلام في هذا يعني خاص بالإيه؟ بالعقائد. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونكمل في لقائنا القادم حتى لا نشق على إخواننا ونخرج عن الوقت المحدد المعلوم. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
وجزاك مثله. من كان له سؤال من إخواننا اتفضل برفع يده. اتفضل شيخ عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا سيدنا الفاضل، ونفعنا الله بعلومك وعلوم أهل العلم في الدارين. لاحظت في كلام الإمام السفيان. نعم. نعم لاحظت في كلام الإمام السخاوي عليه رحمة الله أنه قال رحمه الله وإيانا.
قدم الغير على نفسه يعني.
يعني قد قرأت ذلك أيضا عن ابن كثير في اختصار علوم الحديث. فيعني لعدم علمي بمذهب الشافعية في ذلك، فهل هذا له وجه عند الشافعية؟ إذ الاثنان من علماء الشافعية كما تعلم سيادتكم. فهل هذا له وجه عند الشافعية أن يقدم الغير على نفس المتكلم؟ فلتفيدنا إن شاء الله عز وجل.
طيب لك سؤال تاني غير هذا؟
لا الكلام واضح بفضل الله.
طيب الله المستعان. يعني تقصد إذا دعا المسلم هل يبدأ بالدعاء لنفسه أم يدعو لغيره؟
نعم هو أنا أعلم أن هناك من الأولوية والأفضلية أن يبدأ المرء بنفسه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فليبدأ المرء بنفسه. إلا أني لاحظت في كلام السخاوي وكلام ابن كثير أنهما بدأ بغيرهما قبل أنفسهما، فلعلمي بأنهما من الشافعية فهل هذا له؟
لا، مذهب الشافعية كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى استحباب ابتداء الإنسان بنفسه في الدعاء إن كان ذلك من أمور الآخرة. وأما في حظوظ الدنيا فالأدب فيها الإيثار وتقديم غيره على نفسه.
نعم.
وكذلك هو قول السيوطي أيضا في الكلام على الإيه؟ على الدعاء، أن يبدأ بالدعاء لنفسه قبل أن يدعو لغيره. ولا أعلم للشافعية قولا آخر في هذا، بل قاعدة من قواعدهم الفقهية الإيثار بالقرب مكروه. الإيثار بالقرب مكروه، وهذه قربة فلا ينبغي أن يؤثر الإنسان بها غيره. ويستدلون بها لها بأحاديث منها قوله صلى الله عليه قوله قول ابن عباس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا.
نعم.
لا أوثر بنصيبي منك أحدا. وحكاية أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مثلا السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، لكن لعل والله أعلم. وفي القرآن الكريم رب اغفر لي ولوالدي، مش كده؟
نعم نعم.
رب اغفر لي ولأخي، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، يعني كل الآيات تدل على هذا يعني. لكن نعم الله أعلم، يعني لعله يعتذر بهذا إنه هو يعني من هضم النفس مثلا أو نحو هذا، لا أعلم.
أو لعله يعني مزيد شفقة على طالب العلم،
ربما. نعم
نعم نعم. جزاك الله خير ونفعنا الله بك وشفاك الله وعافاك سيد.
اللهم أمين أجمعين. بسم الله. شوف جلال اتفضل.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. في قول المصنف وفي عطفه بثم في آخر الكلام هنا قال على ما ذكر بينهما، الضمير في بينهما يعود على ماذا سيدنا؟ السؤال الأول.
بينهما يعني واحد الحمد، اثنين الصلاة والسلام. فالحمد لأنه خاص بالله يعتبر شيء، والصلاة والسلام الاثنين شيء واحد لأنهما بيتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبينهما، بين الحمد والصلاة، بين جملة الحمد وجملة الصلاة، بينهما جاء بإيه؟ بحمد بعد حمد بعد حمد قبل أن يبلغ الصلاة. واضح؟
نعم نعم واضح سيدنا.
طيب الحمد لله.
السؤال الآخر قوله فالعدول عنها إما للتأسي بالخبر الآتي في الجمع بين وصف النبوة والرحمة أو لمناسبة علوم الخبر، معنى هذه الجملة سيدنا؟
هذا لما رأيت أن احنا نخرج فيها عن مقصود الدرس في الاختصار، يعني بساعة اختصار على ساعة، فقلت نبدأ به إن شاء الله المرة القادمة. فده محل
نعم تفصيل.
لا لا، في لنا في كلام طويل إن شاء الله. لماذا عدل عن كلمة النبي عن كلمة الرسول وآثر ذكر النبي؟ هل هناك مناسبة لهذا؟ تمام. وهل يجزئ عنه أن يقول نبي وهو رسول مع أنه هو نفسه قرر أن النبي أقل رتبة من الرسول مثلا؟ هنشوف نشوف كل ده إن شاء الله رب العالمين في المرة القادمة. نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. فضل شيخ إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله شيخنا وبارك الله في عمرك. سؤالي بالنسبة لنقطة الحديث الضعيف والاستشهاد به في فضائل الأعمال.
نعم.
هنا الشارح رحمه الله ذكر يعني استشهد، قال في بعض طرق الحديث الماضي بحمد الله وصلاة علي فهو أبطر ممحوق من كل بركة، ثم بين وإن كان سنده ضعيفا لأنه في الفضائل مع ما في إثباتها في الكتاب من الفضل. ممكن كده ممكن نقول إن شاء الله أننا إذا من أراد أن يستأنس بأثر أو بحديث فيه ضعف، أولا أن يكون له طرق، أو أن يكون يعني هذا الأثر الضعيف له أصل في الكتاب أو السنة الصحيحة، وكذلك أن يبين أن هذا فيه ضعف ولا لا يشترط.
طبعا فتأتي معنى هذه الشروط وجملتها نعم تدور حول هذه الشروط الثلاث: أن يكون مستندا إلى قاعدة عامة من قواعد الشرع، وأن لا يكون شديد الضعف يعني ضعيف فقط، وأن يكون في فضائل الأعمال، وأن يبين ضعفه، أو نقول هي ثلاثة شروط للعمل به في فضائل الأعمال. يبقى إذا أردت أن تعمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال فحقق هذه الشروط الثلاث: أنه ضعيف وليس شديد الضعف، أنه أن تبين أنه ضعيف، والثالث أن يكون إيه؟ أن يكون ذلك في الإيه؟ في الفضائل، والذي قلناها أن يستند إلى قاعدة عامة من قواعد الدين، يعني لا تأتي بشيء جديد محدث، وإنما هو الآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن ذكر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مشروعة بعموم في القراءة وفي الكتابة في البداية وفي النهاية في كل حال من الأحوال. نعم. صحيح، فلم يأتي بشيء جديد. نعم.
طيب الجزء الثاني من السؤال، لو
وإن كان طبعا محل هذا الكلام كما قلنا بالنسبة لعلم الحديث سيأتي معنا في باب خاص يتكلم فيه هو عن هذه المسائل، لكن ده في الجزء الثاني من الكتاب. نعم.
الجزء الثاني من السؤال فضلتك، لو أنا مثلا بشرح لبعض مثلا في المسجد أو شيء ويجي معايا حديث ضعيف، هل يصدق أن أنا أبين للناس هذه الشروط ولا عادي ممكن أذكره وعادي كده؟
ممكن أتحقق أنا من الشروط، تمام، ثم أنظر المصلحة والمفسدة من بيانه، إن كان الناس أصلا يفهمون هذا إن كان ضعيف أو غير ضعيف، أو يفهمون لو قلت مثلا كلمة ضعيف يعني إلى أي درجة سيؤثر ذلك فيهم، هل بالإعراض كلية عن الكلام، فيبقى من الحنكة عدم ذكره لا سيما إن كان ذلك في الوعظ.
تمام.
أما إن كنت في مقام علمي لا أبين، وإن كان من أمامي يعرفون قدر الكلام ويزنونه بميزان فأبين.
تمام.
وإن كان يعني كما نقول كل معنى تريد أن تصل به إلى الناس في الوعظ وليس في العلم من نعم. طريق ستجد يعني في الصحيح غني عن الضعيف.
تمام.
وإن كان لا يستغنى طبعا عن الضعيف في كثير من الأحوال يعني لا سيما في المشهورات.
جزاك الله خير شيخنا ونفع به.
اللهم أمين يا رب وإياك. تفضل شيخ جمال. نعم افتح الصوت من عندك.
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودك وشيخنا وأن
جزاك الله خير.
الله يكرمكم. قلتم بأن النبي على بعض الأقوال هو من نزل عليه الوحي ولم يؤمر بالبلاغ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ظل لما نزلت عليه سورة أول سورة العلق نبيا حتى فترة الوحي ثم نزل عليه
يعني نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، هذا من مشهور السنة والسيرة. نعم.
كيف هذا والنبي عليه الصلاة والسلام طيلة فترة الوحي يعني ما دعا أحدا، ما كلم أبا بكر مثلا وما كلم أبو بكر أحدا؟
لم أفهم السؤال، يعني كيف هذا، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أبا بكر أو غيره وذلك قبل نزول المدثر؟
يعني السؤال هو يقول النبي من يعني نزل عليه وحي ولم يمر بالبلاغ فهل النبي عليه الصلاة والسلام طيلة فترة الوحي اللي هي 3 سنين ما بين العرق والمدثر لم يدعو أحدا؟
هذا السؤال يتوجه إلى إليك أنت يا عم الشيخ، يعني أنت تثبت أولا القول ثم تعترض به، فتقول مثلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فلانا وفلانا وكان ذلك قبل نزول المدثر، فهذا مما يطعن على هذا التعريف، يعني أثبت العرش ثم انقش، فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة بين اقرأ وبين المدثر، أو أولا هل ثبتت الفترة أنها 3 سنوات بين نزول العلق وبين نزول المدثر؟ هذان أمران أو هاتان مسألتان ابتداء يحققا ثم يبنى عليهما السؤال. تمام؟
تمام.
نعم. وكما قلنا أن السؤال الـ 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 التعريف نفسه موجه إليه اعتراضات كثيرة، يعني بعضهم قال مثلا إذا كان أحد المؤمنين مأمورا بالبلاغ في العلم الذي أوتيه فكيف بنبي أوحي إليه بشرع، ولكن طبعا الرد موجود موفور كذلك، لأن العادة في النبي أن يرسل إلى قوم مؤمنين، أن يكون في قوم مؤمنين وأن يكون بشريعة من سبقه، فيعني بحث المسألة كما قلنا في العقائد ليس محلهم. سؤال ثاني شيخ جمال. طيب هل لأحد من الإخوة أسئلة؟ طيب وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الاختبار الموضوع يا أخوانا هو اختبار تنشيطي تشجيعي، ومع هذا أرجو أن يشترك فيه الجميع، فإن شاء الله يعني هو مما يدعو لي مما يدعو للمذاكرة، وأن الإنسان يعني يجتهد وألا يتكاسل عن المراجعة. فوفقكم الله عز وجل ويسر لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله.